بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتب الصلاة. قال: باب الخوخة والممر في المسجد. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. والحديث الذي يليه في معناه: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان جواز وضع الأبواب الصغيرة والمداخل إلى المسجد، وهي التي عبر عنها بالخوخة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الثاني لأن فيه نصاً على هذه اللفظة. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد فتحوا أبوابا صغيرة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا بمقربة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى عبادته، وإذا ما دعاهم فإنهم يكونون عن قرب يحضرون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد شيئا نادى بلال أن يجمع الناس، فقربهم يسهل عليهم حضور تلكم المواعظ والمجالس من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الحديث، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. وهذه العبارة فيها إثبات منزلة العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، والرد على الطرقية الذين يبالغون في النبي صلى الله عليه وسلم ويغلون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أثبت أنه عبد لله، فلا يعطى مقامات الألوهية كما تفعل بعض الفرق على وجه الغلو. ثم أيضا في هذه العبارة الحث على اختيار ما عند الله، وهو من معاني الزهد، أن يختار الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى، إنه خير بين الدنيا فاختار ما عند الله. قال فبكى أو بكر، وهذا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق من رقة القلب، فقد كان رضي الله عنه رجلا أسيفا سريع البكاء، كما جاء في الأحاديث أنه إذا صلى بالناس بكى، وسوف يمر علينا. قال فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. وهذا فيه التعريض بالعلم، وإن قل فهماؤه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض بالعلم، يعني لم يصرح أنه سيرحل عن هذه الدنيا، وإنما أتى بذلك تعريضا، ولم يفهمه الكثير ممن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه أبو بكر. وهذا فيه أيضا ميزة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بأنه تميز بالفهم والحذق، أنه تميز بالفهم والحذق. وفيه أيضا تفاوت الناس في فهم العلم وما يطرح. قال وكان أبو بكر أعلمنا، أي أعلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. فقال يا أبا بكر لا تبكي، وهذا فيه مواساة الحزين، مواساة الحزين، إذا رأى الإنسان رجلا حزينا باكيا فيشرع له أن يواسيه وأن يخفف عنه حزنه. قال إن أمن الناس علي في صحبته، والمنة المقصودة في هذا المقام هي كثرة الجود وبذل النفس والمال، وليس المراد بها المنة المذمومة، لأن المنة تطلق في سياق الذم فيذم المنان، ولكن هذا السياق في بيان مناقب أبي بكر الصديق، لا سيما في بدايات الإسلام في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. وجاء في الأحاديث أنه ما نفعني مال أبو بكر الصديق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد له علينا يد إلا كافيناه عدا أبو بكر الصديق، فإن الله يكافئه يوم القيامة. وهذا يدل على كثرة بذل الصديق وانتصاره للإسلام وانتصاره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام. والخلة هي من أعلى درجات المحبة، قالوا هي المحبة التي تتخلل شغاف القلب، ومن هذا التخلل سميت خلة، ورتبتها أعلى من الصداقة والأخوة، فهي من أعلى الرتب. قال: ولكن أخوة الإسلام. وهذا فيه الإشارة إلى ما تحصل به أو ما يحصل به ائتلاف القلوب. أخوة الإسلام إشارة إلى الألفة وائتلاف القلوب بين أهل الإسلام. قال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذه أيضا فيها يعني فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي أحد الأدلة الخفية للإشارة إلى استخلاف أبي بكر الصديق، كما ذكر العلماء استدلوا به على إمامة الصديق واستخلافه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على المسلمين من بابه، فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلق سائر الأبواب الصغيرة ويبقى فقط باب أبو بكر الصديق، قالوا دل هذا أن الذي سيخرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الباب الصغير هو أبو بكر الصديق، فقالوا هذه إشارة خفية إلى خلافة أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده الذي قرأناه هو في نفس المعنى، ولكن أورده الإمام البخاري لأن فيه التصريح، عبارة صريحة في ذكر الخوخة، والخوخة كما أشرنا هو الباب الصغير. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد، يقصد نفسه البخاري، وقال لي عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. وقال: حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الإسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مشروعية وضع الأبواب والأقفال للمساجد. ولا شك أن وضع الأقفال والأبواب للمساجد حفظ للوقف، حفظ للوقف، فإن المساجد فيها الأجهزة وفيها المصاحف وفيها الفرش وفيها المعدات التي تحتاج إلى الحفظ. فذكر في البداية الأثر في صفة مساجد ابن عباس وأن لها أبواب، ثم ذكر الحديث في هذا الباب وهو باب الكعبة. قال: فدعا عثمان بن طلحة، وهذا فيه أنه يشرع أن يوضع المفتاح عند شخص معين، أن يوضع المفتاح عند شخص معين. والنبي صلى الله عليه وسلم استبقى مفاتيح الكعبة في بني شيبة واستمرت فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم والعرب قد تقاسموا بعض خدمات الكعبة مثل الضيافة والرفادة ومفاتيح الكعبة، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأمور فيهم. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب. اختلف أهل العلم لماذا أغلق الباب بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى الكعبة، فقيل: حتى لا يظن أن ذلك من المناسك، يعني لا يظن أن من مناسك الحج الدخول داخل الكعبة. وقيل: لأجل الزحام، لأن الكعبة داخلها منطقة يسيرة، فإذا فتح الباب ودخل الفئام من الناس فإن المكان يزدحم. وقيل ثالثا: للخشوع، للخشوع، أنه لو صلى فيه وهو لوحده أو معه قليل فإن ذلك أدعى للخشوع. وفيه جواز الصلاة في جوف الكعبة، وفيه أيضا السؤال عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، مباشرة سأله، لأن بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعرف هل صلى فيه. قال: صلى فيه، سأل عن العبادات، وهذا يعني من حرصه على هذا الباب. وذكر أنه غاب عنه أن يسأله كم صلى، قال: فذهب علي أن أسأله كم صلى، وهذا كما ذكرنا يدل على حرصه. والقصد من هذا التبويب كما أشرت بيان وضع الأبواب والغلق، يعني الأقفال للمساجد لحفظها. ثم قال المصنف رحمه الله: باب دخول المشرك المسجد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن في الحديث السابق، يعني فائدة إسنادية يعني، وهي منهج الإمام البخاري في عطف الشيوخ. الإمام البخاري إذا روى عن أكثر من شيخ من أشياخه فإنه لا يصرح من هو صاحب اللفظ، ولكن علم العلماء بالاستقراء أن صاحب اللفظ والرواية يكون الأخير منهم، يكون الأخير منهم. يعني الحديث السابق قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قالا، فيكون صاحب الرواية هو الثاني. وإذا ذكر الإمام البخاري ثلاثة شيوخ فإن صاحب الرواية يكون الثالث. هذا منهج الإمام البخاري. يعني الإمام البخاري لو روى عن ثلاث سيقول قالوا، لا يصرح من هو صاحب الرواية. وهذه من الفروقات في الصناعة الحديثية بين الإمام البخاري والإمام مسلم، لأن الإمام مسلم يعين من هو صاحب الرواية. يعني يقول حدثنا قتيبة ومحمد قال قتيبة، يبين من هو صاحب اللفظ. أما البخاري لا، يقول قال قالوا، لكن بالاستقراء آخر واحد في الذكر يكون هو صاحب الرواية. قال باب دخول المشرك المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. هذا الحديث سبق أن أشرنا إليه في باب ربط الأسير، ولكن هنا بوب له باب دخول المشرك المسجد. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، دخول المسجد. فذهبت الحنفية إلى أنه يجوز دخولهم مطلقة، يجوز دخول الكفار إلى المسجد مطلقة. وذهبت المالكية إلى المنع مطلقة، إلى المنع مطلقة. وذهبت الشافعية إلى التفصيل، وقالوا أنهم يمنعون من المسجد الحرام دون بقية المساجد، فلا يقربوا المسجد الحرام. قالوا لأن هناك نص على منع دخولهم المسجد. ومن أهل العلم يعني من ذكر تفاصيل أخرى، وهو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال أنه يجوز دخولهم للحاجة، يجوز دخولهم للحاجة. وذكر من الحاجة دخولهم للصيانة والبناء ونحو ذلك، فقال هذه من الحاجة. وأيضا الحاجة قال إذا كان هناك موعظة ومحاضرة ربما يؤدي إلى تألفهم ودخولهم الإسلام فيشرع إدخالهم إلى المسجد. وأيضا ذكر من صور الحاجة السقيا، إذا دخلوا المسجد يريدون شرب الماء ثم يخرجون، وكان في المسجد برادات الماء، فقال هذا من قبيل الحاجة. وهذا له وجه، يعني لأن من مقاصد الشريعة تألف الكفار، والتألف الذي يقودهم إلى محبة دين الإسلام. حتى في حديث ثمامة نحن أشرنا في الفوائد السابقة أن ربطه في المسجد كان من أحد أسباب دخول المسجد، لأنه رأى أفعال المسلمين والصحابة وكيف يتصرفون في يومهم. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله ابن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. ومر معنا هذا الحديث. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حكم رفع الصوت في المساجد وفي هذا التبويب وإيراد الأحاديث منهج وصنعة للإمام البخاري أنه يورد الأحاديث التي ظاهرها التعارض بقصد الإشارة إلى الجمع وقد مر علينا شيء من ذلك في باب ستر العورة. فالحديث الأول فيه يعني النهي والزجر عن رفع الصوت، والحديث الثاني فيه رفع الصوت في المسجد، فأورد حديثين قد يظهر أو يتبادر إلى الذهن التعارض الظاهري الصوري، وهذه من طريقة الإمام البخاري. والقصد من هذا الحديث وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيان المذموم من رفع الصوت، فرفع الصوت يكون مذموما إذا لم يكن في حاجة ولم يكن في العلم. على النقيض من ذلك يشرع رفع الصوت في المسجد للعلم والتعليم والموعظة، إلى جانب أن يكون في حاجة. رفع الصوت لحاجة كأن يكون المسجد واسعا والثاني في أقصى المسجد، أو شخص في المسجد به ضعف في سمعه قعد به سمعه فرفع صوته، الحاجة تقتضي أن يرفع الصوت. فرفع الصوت في المسجد يكون على هذا التفصيل، فلا يكون مذموما إلا إذا فقد هذين الأمرين، لم يكن لحاجة ولم يكن في علم وفي وعظ وخير. وأيضا في هذا الحديث فيه استخدام الزجر لتعظيم شعائر الله، فإن عمر بن الخطاب خوفهما قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، وهنا تقدير محذوف، لو جعتكما بالضرب، ففيه تخويف وفيه زجر. وفيه أيضا اختلاف التعامل بين الناس من جهة معرفة الأحكام وعدم معرفة الأحكام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عنهما: من أين أنتما؟ هل هم من أهل المدينة، ممن يحضرون مجالس العلم ولديهم معرفة، أم أنهم لا يعرفون الأحكام؟ فاختلف تعامله رضي الله عنه بحسب ما لديهم من العلم. وأيضا من فوائد هذه الأحاديث توقير المساجد، توقير المساجد وتنزيه المساجد عن كل ما فيه لغط وله وما لا يليق بالمسجد. وقد مر معنا على هذه الأبواب، كل هذه الأبواب تتعلق بأحكام المساجد، يبين المصنف فيها ما يجوز وما لا يجوز في المساجد تعظيما لبيوت الله عز وجل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحلق والجلوس في المسجد. طبعا بعض النسخ الحلق بفتح الحاء، وكلاهما صحيح من جهة اللغة، حلقة حلق أو حلقة، كلاهما صحيح. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة. قال: فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا الحديث الأخير شرحناه في كتاب العلم. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله باب الحلق والجلوس في المسجد عقده لبيان التحلق والاجتماع في مجالس العلم على هيئة حلقة، ولم يستخدم الإمام البخاري رحمه الله الألفاظ الصريحة في ذكر حلق العلم، وذلك لأن الروايات ليست على شرطه، ليست على شرطه، وإنما أورد الأحاديث التي فيها إشارات في مرويات أخرى ليست على شرطه لهيئة جلوس الصحابة، فأورد حديثان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الأحاديث في المعاجم في المسند أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون على هيئة الحلقة في الجمعة يصوبون نظرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصورة الجلوس في يوم الجمعة فيها صورة الحلقة الاجتماع، يعني نصف حلقة حول النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجد نصوص لكنها ليست على شرط المصنف. فذكر في الحديث الأول قال سأل رجل، وهذا من الإبهام ومن الإبهام الذي لا يضر، وقد سبق أن ذكرنا أن المبهم قسمين، مبهم السند ومبهم المتن، فعدم ذكر الرجل أو المرأة في المتن لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، فقوله رجل يعني رجل من الصحابة. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، ما ترى في صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا يحتمل الأمرين، يحتمل أنه في خطبة ويحتمل أنه في موعظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر في خطبه وفي مواعظه، في خطبه وفي مواعظه، فقال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وهذا فيه مسألة يعني مضت معنا في كتاب العلم، يعني هل الخطيب يجيب السائل إذا سأل وهو أعلى المنبر، يعني قالوا هل يقطع حديثه مجلس العلم والخطبة ليجيب السائل؟ قالوا نعم إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة وما لا يؤخر من العلم أو مقتضاه عدم التأخير فإنه له أن يقطع وأن يبين الحكم للناس. ويعني هذا فيه إشارة إلى مقاصد خطبة الجمعة، فمن مقاصد خطبة الجمعة كما قال العلماء ثلاثة أشياء: المقصد الأول التعليم، والمقصد الثاني الموعظة، والمقصد الثالث بيان النوازل التي تنزل بالناس. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، فهذا جار على مقصد تعليم الناس. وفيه ذكر صفة صلاة الليل، قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة. وهذا الحديث يعني مما استدل به من استدل على عدم تحديد قيام الليل بعدد معين، بعدد معين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العدد، أطلق العدد. ومن يعني رد عليهم أجاب بأن هذا وصف للكيفية للكمية، وسوف تأتي إن شاء الله في قيام الليل، لكن هذه من أدلتهم. قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة، وهذا فيه مشروعية صلاة الوتر ركعة واحدة، صلاة الوتر ركعة واحدة. وفيه ما أشار إليه أهل العلم إلى أن الوتر بحسب اختلاف الناس، من يغلبه النوم ومن لا يغلبه النوم، فمن خشي على نفسه أن تغلبه عيناه فالأفضل أن يصلي الوتر قبل النوم، ومن وجد في نفسه عزما فإنه يؤخر ذلك إلى آخر الليل. فهذا يختلف بين الناس. قال وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وهذا فيه أن الإنسان يختم صلاة الليل بالوتر، يختم صلاة الليل بالوتر. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وفيه الإشارة إلى مسألة صلاة النوافل، هيئة صلاة النوافل، الحديث الأول والثاني، يعني كيف تكون صلاة النوافل. فالجمهور مالك والشافعي وأحمد أن صلاة النوافل مثنى مثنى في الليل والنهار، أن صلاة النوافل مثنى مثنى ركعتين ركعتين في الليل والنهار. وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال أنه يصلي ركعتين أو أربعا في النهار أو في الليل، في النهار أو الليل، يعني لا يلتزم بركعتين. يعني الحديث يعني لم ترد صريحة في النهار، وإنما جاءت في الليل، ولذلك حصل الخلاف، حصل الخلاف. جاء في رواية صلاة النهار مثنى، لكن حكم عليها جمع من أهل التحقيق بالشذوذ. والحديث الثاني قال جاء رجل، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وكلا الحديثين كما ذكرت يعني ليس فيها إشارة صريحة إلى وضع الحلق، حلق العلم في المساجد، ولكن فيها إشارة من خلال بقية الأحاديث. وأورد هنا التعليق عن الوليد بن كثير، هذا التعليق وصله الإمام مسلم في صحيحه، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لماذا أورد الإمام البخاري هذا التعليق؟ للفظة المسجد، حتى يتوافق مع الترجمة. يعني أحيانا هذه طريقة الإمام البخاري، أحيانا يورد رواية كاملة فقط لأن فيها لفظة تتوافق مع ما ترجم له، ما وضعه في العنوان، فإنه ذكر في العنوان والجلوس في المسجد، ففي هذا التعليق نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. والحديث الأخير سبق أن علقنا عليه كما ذكرنا في كتاب العلم، وفيه الإقبال إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأيضا هذا الحديث كما ذكرنا أنه ليس صريح في ذكر حلق العلم، التحلق للعلم، لكن بقية الأحاديث صريحة في هذا الشأن، مثل حديث كانوا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ما بالكم عزين، يعني متفرقين، وغيرها من الأحاديث التي تدل على التحلق. ومن اللطائف في هذا الباب، في باب التصحيفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة، يعني عقد حلق الذكر قبل الجمعة، فجلس رجل سنوات وهو لا يحلق شعره قبل الجمعة، يظن أن التحلق هو حلاقة الشعر، ولكن المقصود به النهي عن التحلق مجالس الذكر. هذه من التصحيفات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان جواز الاستلقاء في المسجد ووضع الرجل على الرجل ومد الرجل، لكن جاءت أحاديث أخرى في منع أن الإنسان يضع الرجل على الرجل في المسجد، فهل يوجد تعارض بين ما جاء من النهي عن تلك الصورة وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النهي كما قال العلماء علته انكشاف العورة، انكشاف العورة، يعني رجل يلبس وزار يجعل رجل على رجل، فإذا كان مظنة انكشاف العورة فلا يجلس هذه الجلسة. وأما إذا أمن انكشاف العورة فإن له أن يجلس هذه الجلسة. وبهذا يعني تجتمع الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. وفيه يعني جواز الاضطجاع والاتكاء في المسجد. ذكر البعض أن هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الحديث من الخصائص، لكن الخصائص تحتاج إلى دليل خاص، تحتاج إلى دليل خاص. يعني في النصوص الشرعية القاعدة أن الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التأسي، الأصل التأسي، ولا يصار إلى الخصوصية إلا بنص. أي حديث يقال أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نص خاص، وإلا نبقى على القاعدة العامة وهي التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا تنوع الجلوس في المسجد، وأكد ذلك بفعل الخلفاء الراشدين، يعني من الاستلقاء في المسجد. قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. قال: وبه قال الحسن وأيوب ومالك، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوما إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان جواز بناء المسجد في الطرق، شريطة أن لا يكون في ذلك ضرر بالناس أو منع من حقهم. وذكر الإمام البخاري قال: وبه قال الحسن وأيوب ومالك، مع أن هذا القول هو قول الجمهور، ولكن لعل الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يشير أن لهؤلاء عبارات مصرحة في هذا الشأن، وإلا فهو رأي الجمهور. فتذكر هنا عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، وهذا يدل على أن يعني أبو بكر الصديق معروف أنه بكر إلى الإسلام، لكن فيه إشارة إلى أن زوجته أم عائشة أم رومان أيضا بكرت في الدخول الإسلام، بكرت في الدخول الإسلام لقولها لما عقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصلته وكثرة تعاهده وزيارته لهم. قال ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. هذا وجه الشاهد، أنه بنى المسجد بفناء الدار، ساحة الدار، والفناء خارج الدار، خارج الدار، وهو يعني الناس يمرون عليه، ولذلك كانوا يسمعون المشركين نساءهم وأطفالهم يقفون وينظرون إلى صلاته في المسجد الذي أعده في الطريق في البراحة والفناء الذي يكون أمام البيت. وكما قال العلماء أنه يجوز للإنسان أن يبني المسجد في ملكه بالإجماع، إذا أراد أن يبني المسجد الخاص في ملكه فإن له ذلك، ولا يعني ذلك أن يترك الجماعة في المسجد العام كما يفعل بعض الناس في بعض المناطق. قال فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناءه يعجبون منه وينظرون إليه. وهذا فيه تأثير القرآن، تأثير القرآن وتأثر الناس بالقرآن. القرآن يعني قراءة القرآن لوحدها دعوة إلى الله، يعني دون ما الإنسان يعظ ويشرح، تلاوة القرآن فيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس الذين دخلوا الإسلام فقط بسبب سماع القرآن، وما ذلك إلا لأثر القرآن. وتعرفون قصة جبير بن مطعم لما كان في الأسرى وسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الطور في صلاة المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، يعني لما سمع هذه الآيات وتأثر فيها ودخل الإسلام. قال وكان أبو بكر رجلا بكاء، وهذا أشرنا إليه ما كان عليه أبو بكر الصديق من كثرة البكاء والتأثر. قال لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. الذي أفزعهم خشية التأثر به ودخول الإسلام. ثم قال بعد ذلك باب الصلاة في مسجد السوق. قال وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاتي في بيتي وصلاته في سوقي 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. عقد هنا يعني الإمام البخاري هذا الباب لبيان جواز الصلاة في الأسواق ووضع المصليات في الأسواق والمساجد في الأسواق. لماذا؟ لأن الأصل أن الأسواق مظنة اللغط واللهو، فأشار إلى جواز الصلاة. وهذه يعني إشارة إلى اختلاف المساجد في العهد الأول، أن كانت هناك المساجد المعتادة اللي يصلي فيها الناس، وكانت المساجد التي في الدور في البيوت، وكانت المساجد التي في الأسواق. يعني ذكر بعضهم كالشيخ العثيمين أنها أمام المحلات أو الدكاكين البيع يصلون أمامها. وفيه هنا فضل صلاة الجماعة، قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، وهي مما استدل به بعضهم على عدم وجوب صلاة الجماعة، وسوف يأتي في باب مستقل. قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، وهذا فيه إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء. قال: وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، قال: لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة، وهذا في أجر الخطى إلى المساجد، أنه يكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه سيئة حتى يدخل المسجد، وهذا فيه دليل أن الكتابة، كتابة الحسنات ومحو السيئات، ينتهي عند دخول المسجد، عند دخول المسجد. ثم الفضيلة الأخرى التي جاءت، قال: وإذا دخل المسجد كان في مصلى ما كانت تحبسه الصلاة، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، مضى معنا هذا استغفار الملائكة والترحم عليه، لكن القصد عموما من هذه الترجمة بيان الصلاة في الأسواق وفي مواطن الغفلة. وما علقه في البداية: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، قالوا: يجوز الصلاة في المنطقة المحجورة المحجوبة، وإن كانت مغطى بالبنيان فإن الإنسان يصلي في هذا الموضع. وكأن الحنفية يكرهون ذلك، يعني إذا كان موضع الصلاة محجوب من كل الجهات بالدور فإنهم كرهوا ذلك، كما ذكر الكرماني. وقال: لعل البخاري أراد الرد على الحنفية بهذا الأثر. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق، أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.